مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022. إلى العناوين: هل يوسع الجولاني إمارته شمال سوريا؟ هيئة تحرير الشام تفرض واقع حال جديد. مصدر مقرب من هيئة تحرير الشام يقول لنا إن ما يجري اليوم ليس وليد اللحظة، وأن تركيا على الأرجح أعطتهم الضوء الأخضر. تقليعات حكومية عجيبة ضد المحتجين في إيران، وعن خلافة الببجي يكتب أنباء جاسم. وضيف الأسبوع الدكتور أرن زيلن، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، المحاضر في جامعة برانديز ومؤسس موقع جهادولوجي الشهير، هو أيضا مؤلف كتاب أبناؤكم في خدمتكم الجهاديون التونسيون، يحدثنا عن حظوظ الجولاني في إقامة دولة تحظى باعتراف دولي. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
سوريا حرة حرة،
جولاني يطلع برا.
حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لا يزال التوتر قائما في شمال سوريا بين هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري. الثابت هو أن الهيئة جادة في التمدد شمالا للاستحواذ على مناطق الوطني المعروفة بغصن الزيتون ودرع الفرات. الهيئة سيطرت فعلا على عفرين وتهدد بين اللحظة والأخرى باجتياح إعزاز. الثابت أيضا هو أن خارطة التحالفات في شمال سوريا غير واضحة، أو بالأحرى أن هيئة تحرير الشام تمكنت من اختراق الوطني، فهي تقف في صف واحد مع فرقة الحمزة المثيرة للجدل والتابعة للوطني، وحركة أحرار الشام بشقيها الأم والشرقي الذي يفترض أنه جزء من الفيلق الثالث. هذا الصف يقف في مواجهة الفيلق الثالث وجيش الإسلام التابعين للوطني. موقف هيئة الثائرون غير واضح، معارضو الهيئة ومؤيدوها يقولون إن الثائرون مع هذا الطرف وذاك، فيما سكت ثائرون الرسمي بعد أن هددوا الهيئة في اليوم الأول من الأزمة.
أبو هيثم طلب مني أن أرصد أبو محمد أبو هنوم.
ظاهريا بدأ التوتر بتداعيات اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف أبو غنوم وزوجته الحامل في مدينة الباب شمال شرق حلب في الأسبوع الأول من أكتوبر. اتضح أن أفرادا من فرقة الحمزة قاموا بالاغتيال لأسباب غير معلومة. الفصائل الحاكمة في الباب اعتقلت المتهمين، تدخلت فرقة الحمزة لما قيل إنه محاولة لتهريبهم، وهنا واجههم الفيلق الثالث واستولى على مقرات لهم. في نفس الوقت دخلت الهيئة، هيئة تحرير الشام، على خط المواجهة مع الفيلق، لما قالت الهيئة إنه منع استغلال الحادثة للبغي وعدم السماح لأحد بأن يعبث بالثورة ويسفك الدماء البريئة بحجج واهية. دخلت الهيئة عفرين واتجهت نحو عزاز قبل الانحياز منها بموجب اتفاق بين الطرفين وعلى مستوى القيادة، أبو محمد الجولاني عن الهيئة وأبو ياسين عن الفيلق، حسب ما جاء في نسخة سربت من الاتفاق.
لا يوجد أي اتفاق حول المعابر أو أي اتفاق اقتصادي نهائيا بين الفيلق الثالث وبين هيئة تحرير الشام. أنا بدوري كعضو علاقات عامي في الفيلق الثالث أدلي بهذه المعلومات.
البعض يقول إن الاتفاق لم يكن نهائيا، وآخرون يقولون إن النسخة التي سربت كانت مزورة. الثابت مما أشيع عن الاتفاق هو أن الهيئة تريد السيطرة على مفاصل الحياة الإدارية والعسكرية والمالية في المنطقة. حساب مزمجر الشام المخضرم علق وقال: شروط الجولاني توضح سبب القتال وأهدافه، مزيدا من السلطة، أما الحمزات وغيرهم فهم مجرد مطية.
العالم الجمعة هون رفضا لدخول الهيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، اللي هي معروفة عند الكل هي عدوة الناشطين والإعلاميين والمدنيين. السياسة الناعمة اللي هي بتتبعها بكل منطقة بتدخلها الاغتيالات.
فماذا يريد الجولاني؟ حساب حقائق من الواقع المقرب من الهيئة، وبعد أن مهد لدورها الناصح أقر بأنهم اليوم لا يلعبون دور الفصيل الذي آزر فصيلا لظلم وقع عليه فقط، وإنما دورهم هو الحامي والمرجع وبيضة القبان في الثورة السورية. ويتضح هذا الكلام مما نقرأه في حساب طاهر العمر المقرب من الهيئة، قبل أن يعلق طاهر النشر في حسابه على التليجرام إلى أن تهدأ الأمور في المحرر. قال إن أغلب الفصائل العسكرية في المحرر اجتمعت بأن يكون المحرر منطقة واحدة تدار من جهة واحدة ومؤسسة مدنية واحدة من أجل ضبط الأمن والقضاء. هذه الجهة الواحدة هي تحرير الشام، حيث أن تحرير الشام والفيلق الثالث اتفق على تسليم إدارة منطقة غصن الزيتون ودرع الفرات لتحرير الشام، ولكن بعض المجموعات التابعة للفيلق ترفض تطبيق الاتفاق. انتهى كلام طاهر. وزاد حساب حقائق المقرب مرة أخرى من الهيئة وقال نقلا عن مصدر عسكري في الهيئة إن مسألة دخول قوات هيئة تحرير الشام إلى ريف حلب الشمالي كان هدفه هو ضبط المنطقة أمنيا وعسكريا وتصحيح مسار عمل المؤسسات هناك وإبعاد العسكر تماما عن الحياة المدنية.
بودكاست على راديو الآن.
الجولاني لا ينتظر أحد، فبدأت الهيئة في عفرين فعلا بالتصرف وكأنها صاحبة الأرض والجمهور، فنشرت صور لمسؤوليها وهم يقومون بجولة ميدانية لإدارة المنطقة برفقة مديرية الشؤون الإنسانية، شملت عدة قرى ومخيمات بريف عفرين. وعليه لا يبدو أن ما يحدث كان وليد اللحظة، بالنظر إلى سلوك هيئة تحرير الشام تجاه الفصائل الأخرى في الشمال ليس فقط اليوم وإنما خلال السنوات الماضية. ولنذكر أنه في يونيو الماضي فقط وقفت الهيئة ضد الفيلق في النزاع مع حركة أحرار الشام التي يقودها بشكل أو بآخر حسن صوفان المقرب من الجولاني. مصدر قريب من الهيئة طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، قال لهذا البرنامج إن ما حدث ليس بجهد يوم، وشرح أنه يتم الإعداد لهذا منذ فترة من خلال وضع فريق يقود الحملة متمثلا في أبي مريا القحطاني وأبي أحمد زكور، وأوضح أنهم تمكنوا من اختراق مناطق الدرع والغصن وتحييد أغلب الفصائل في المناطق، مما جعل ذلك تمهيدا للدخول العسكري. وألمح هذا المصدر إلى أن الهيئة أخذت ضوءا أخضر من تركيا للقيام بهذا العمل، وقال إن تركيا لا تعتبر هذا الإجراء العسكري من جانب الهيئة خطرا على المناطق التي تديرها الفصائل الموالية لتركيا. وبالفعل موقف تركيا من أحداث أكتوبر هذا يختلف عن موقفها من أحداث يونيو، وقتئذ وجهت تركيا الهيئة إلى التراجع وتراجعت الهيئة فعلا، أما اليوم فيبدو أن تركيا تركت لهم الحبل على الغارب.
بودكاست على راديو الآن.
في ردود الفعل قال نائل الغزي الموالي للهيئة معلقا على موقف تركيا: مخطئ من يعتقد أن هناك فيتو تركي على تقدم الهيئة، سيتعامل الأتراك مع القوة الحاكمة المنظمة لا القوة المتزلفة المتفرقة. حسن صوفان القيادي في حركة أحرار الشام والحليف القوي للجولاني قال مفتاح الحل هو تفاهم الجبهة الوطنية للتحرير بين قوسين الجيش الوطني السوري مع هيئة تحرير الشام على المسائل الجوهرية، وأهمها منظومة إدارية واحدة. أما في صف المعارضة فاسترجع حساب الجهادي المخضرم أس الصراع في الشام تسجيلا لمسؤول في الهيئة يتوعد فيه فرقة الحمزة بالقتال والعقاب.
أنا أسود هيئة تحرير الشام، نقول لكم يا مرتزقة العمشات والحمزات، أرعدوا وجيشوا وجهزوا وامكروا وكيدوا واخسفوا وافعلوا ما شئتم، والله لا نراكم إلا كالذباب.
ويتساءل هذا موقف هاتش من الحمزات في 2017، الآن صار الفيلق الثالث فاسد والحمزات والعمشات إخوة. حساب قناة أبو محمد نصر كتب بدل أن ترسل الهيئة شبابها وأرتالها لتحرير ما تم احتلالهم من قبل النظام المجرم، ترسل جنودها وتحشد حشودها لمؤازرة المفسدين والمجرمين.
بودكاست على راديو الآن.
الباحثون الدوليون المتابعون لما يجري في سوريا علقوا كالتالي: أيرون زالن الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لفت إلى تسيير دوريات الكيناين في باب الهوى وعلق: لا يبدو أن هاتش تخطط لمغادرة المنطقة، واعتبر أن ما يحدث في حقيقته وبالنظر إلى تفكير الجولاني وسلوكه ما هو إلا مشروع بناء دولة، لافتا إلى أن الهيئة منذ أشهر وهي عينيها على جندريس وعفرين. تشارلز ليستر مدير معهد الشرق الأوسط المتخصص في الشؤون السورية لفت إلى دور فيلق الشام في تسهيل دخول هاتش إلى جندريس وربما عفرين، وقال إن الفيلق ما كان سيفعل هذا لو خاف ردا من تركيا. عروة عجوب الباحث السوري في كور جلوبال علق على تشكيل غرفة عمليات في الجيش الوطني بهدف القضاء على حالة الفصائلية، وقال: بمعنى آخر تقسيم الجيش الوطني فصائليا للقضاء على الفصائلية. نكتة.
بودكاست على راديو الآن.
لفت الباحث النرويجي أيرون لوند إلى تقرير أعده The Syria Report يقول إن تركيا أرسلت وفدا من رجال أعمال عرب وسوريين لاستكشاف فرص الاستثمار في شمال سوريا. كما لفت هذا التقرير إلى مشاريع عقارية ضخمة تقوم بها هيئة تحرير الشام في إدلب، وربما كان لهذا علاقة بما يجري اليوم في عفرين وعزازة.
بودكاست على راديو الآن.
نشر مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية دراسة عن كيف كانت روسيا رائدة في نموذج للتضليل لكسب النفوذ السياسي في إفريقيا، وفيه أن الدول الإفريقية التي ينشط فيها مرتزقة الفاغنر الروس تعرضت إلى حملة تضليل معلوماتية تروج للحاكم الذي اختارته موسكو وتعادي الغرب والأمم المتحدة والديمقراطية. يقول التقرير إن حملات التضليل هذه تهدف إلى دعم نظام إفريقي منعزل والذي يكون حينها مديناً بالفضل لموسكو.
بودكاست على راديو الآن.
في إيران نقل عن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان موسى غضنفر أبادي أنه اقترح مواجهة المحتجين بالانتقال من الفعل الجسدي المباشر ضدهم إلى الرسم على وجوههم. بحسبه تستطيع الكاميرات أن توثق مخالفات المحتجين بالنظر إلى الرسم على وجوههم بنفس الطريقة التي تلتقط بها هذه الكاميرات أرقام لوحات السيارات المسرعة مثلا، وقال إنه بعد التعرف عليهم سيتم معاقبتهم بحرمانهم من بعض الحقوق الاجتماعية. يذكر هذا بسياسة القمع التي تمارسها الصين ضد الإيغور المسلمين في شينجان. في الأثناء أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أنها أزالت القيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي باستثناء واتساب وإنستغرام. إيرانيون علقوا: عزيزتي وزارة الاتصالات، أزلت القيود على الورق فقط، لكن في الواقع التطبيقات لا تزال مفلترة، حتى أننا نخشى أن أشرطة الفيديو القديمة الـ VHS أصبحت محظورة هي الأخرى.
بودكاست على راديو الآن.
هل نجح خليفة داعش الجديد الشبح في مواجهة التحديات؟ نشر حساب أنباء جاسم الذي كشف عن قتل أبي محمد المصري في طهران في أغسطس 2020 مقالا قال فيه إنه قراءة وتفسير متابع انشق عن داعش بداية هذا العام للحكم بفشل زعيم داعش الجديد في مواجهة التحديات التي تواجه دولته المزعومة. في هذا المقال يقول إن خلافة الببجي تتقوقع على نفسها وتعاني من إضمحلال الموارد الاقتصادية والبشرية. يقول: لم يستطع الخليفة الجديد أن يجد بديلا للقادة، ولا يستطيع هو أن يتحرك بنفسه ليبني جيلا جديدا يستطيع أن يتبع سياسة النفس الطويل التي ميزت التنظيم.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو والتلفزيون الآن. بالنظر إلى ما يحدث في شمال سوريا، أعيد بث هذه المقابلة التي أجريتها مع الدكتور أيرون زيلن حول سياسة هيئة تحرير الشام بين منظمة محظورة ولكن طامحة باعتراف دولي. ما هي السيناريوهات المتاحة أمام الجولاني للحصول على هذا الاعتراف وبالتالي تأسيس دولته أو إمارته؟ شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور زيلن.
Thanks for having me.
دكتور زيلن، في شهر مايو الماضي كتبت ورقة بحثية مطولة ومفصلة عن هيئة تحرير الشام بعنوان عصر الجهادية السياسية، دراسة هيئة تحرير الشام. الآن لدينا حقيقة القاعدة في جهة، داعش في جهة أخرى، ولدينا طالبان، ولدينا أيضا هيئة تحرير الشام. من الصعب جدا أن نصنف هؤلاء. كيف يمكن أن نصنف الهيئة؟ أو بالأحرى، ما الذي يريده الجولاني من الهيئة ومن إدلب؟
I think he wants to be the leader of a state just like say what the Taliban is doing in Afghanistan.
يقول الدكتور زلن، أظنه يريد أن يكون زعيم دولة كما هم طالبان. طالبان اليوم يحكمون أفغانستان، ولكن في الماضي حكموا مناطق مثل قندهار وربما هلمند. أما الجولاني فيحكم شمال إدلب وجزء من غرب حلب، ونعلم أنه مهتم بالسيطرة على مناطق أخرى حيث توجد المعارضة السورية، حيث الجيش الوطني السوري. لكن إن سمعت إلى ما يقول فهو طبعا كله أمنيات، وغير ممكن في المدى القريب على الأقل أن يتحقق ذلك. هو يريد السيطرة على دمشق وكل سوريا. فهل سيتحقق هذا؟ لا أدري، ولكن على الأرجح لن يحدث ذلك الآن على الأقل. ما يريده الآن هو بناء هذه الدولة الصغيرة التي صنعها في إدلب كي يجعلها مستدامة. وقد رأينا في عيد الأضحى كيف التقى شخصيات فاعلة في منطقة إدلب، وهو الآن يركز على أهمية بناء الاقتصاد المحلي وما إلى ذلك. المثير للاهتمام أنه لم يتحدث عن اقتصاد مناطق الهيئة وحسب، وإنما تعدى ذلك إلى رغبته في تصدير المنتجات التي يصنعونها هناك إلى العالم كله. هذه رؤية أوسع لهذه المناطق، وهذه الرؤية تتعدى ما يحدث في إدلب. هو يريد أن يشرعن سيطرته المناطقية هناك، وهذا يشبه إلى حد ما محاولة الأكراد شرعنة سيطرتهم في شرق سوريا مثلا. لكن خلافا للإدارة الذاتية الكردية التي هي شريك لأمريكا في نواح كثيرة، لا تزال هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للأمم المتحدة، وهم كذلك حتى بالنسبة لتركيا المحاذية للهيئة، والتي جيشها يقف فاصلا بين الهيئة وبين مناطق نظام الأسد.
Even by Turkey, even though of course they border Turkey and Turkey's troops are sort of blocking HTS territory from Assad regime territory.
دكتور زلن، إلى أي درجة هذا الكلام منطقي؟ يعني الجولاني لا يزال يصر على أنه يسعى إلى مشروع سني، إلى دولة سنية، في المقابل هو يتقارب مع الدروز، مع المسيحيين، وحتى أنه البعض قال أنه ذلك ربما جاء استجابة لما جاء في بحثك، يعني استجابة يبدو لما قرأه في بحثك. هو يريد أن يقبل الخاتم الأمريكي، يقدم الولاء والطاعة لواشنطن. ما رأيك؟
I have no idea if it's a response to what I wrote, but the thing is.
يقول الدكتور زلن، لا أدري إن كان ذلك نتيجة لما كتبته في البحث. حتى لو تقاربت الهيئة مع الأقليات في إدلب، فإن فهم الهيئة للأقليات هو ذاته الفهم لدى أي دولة سنية على مدى التاريخ البعيد. سوف يظلون هؤلاء الأقليات أهل الكتاب، لن يحظوا بحقوق متساوية مع الأغلبية في أي منطقة، سوف يبقون مواطنين من الدرجة الثانية، لكن لن يتم إلغاؤهم بالكامل. ستكون العلاقة مع هذه الأقليات هي ذاتها كما رأيناها عبر التاريخ. لن يكون لهم حقوق متساوية كما نرى في الغرب مثلا. دكتور زلن، في بحثك تستعرض السيناريوهات المختلفة لاحتمال أن تعترف أمريكا بهيئة تحرير الشام، تستعرض العقبات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام هاي السيناريوهات، وما يمكن أنه تفعله الإدارة في واشنطن حتى تتغلب على هذه العقبات. لماذا لكن هذا الموقف الأمريكي من الهيئة؟ يعني هم لا يعترفون بالهيئة، وحقيقة لا يبدو أنهم يديرون بالا للهيئة بأي شكل من الأشكال.
I think the key thing to know is that right now issues related to Syria or HTS are just not on the top of the agenda of
يقول الدكتور زلن، من المهم أن ندرك أن سوريا وهيئة تحرير الشام ليستا على قائمة الأولويات الأمريكية في هذا الوقت. لقد حدث تحول في السنوات الأخيرة في السياسة الأمريكية. أوباما حول اهتمام السياسة الأمريكية إلى شرق آسيا قبل 10 أعوام تقريبا. منذ العام 2018 هذا التحول لم يكن قولا فقط، وإنما خصصت ميزانيات لهذا التحول باتجاه آسيا. لم يكن فيها الإرهاب والجهادية على قائمة الأولويات، بل احتلت الأولوية الصين وروسيا وإيران. وحتى في مسائل الجهادية داعش تحتل الأولوية، فعملياتهم الخارجية شكلت أكبر خطر محتمل على أمريكا وعلى الغرب كله، ولهم حضور في إفريقيا ولهم حضور في جنوب شرق آسيا. وقليل الهجمات المستمرة في العراق وسوريا تشكل أرقا للإدارة الأمريكية وحتى القاعدة، فهم أقوى في الصومال ومالي وينشطون هناك. أما هيئة تحرير الشام فلا تشكل تهديدا لأمريكا بهذا المعنى. ومن السخرية أن تحولات في صنع القرار في داخل هيئة تحرير الشام قللت أهميتهم في السياسة الأمريكية وأفقدتهم الأولوية على قائمة الأولويات الأمريكية. فلم يعد ثمة تحرك أو توجه في السياسة الأمريكية للتركيز على هذه المسألة على هيئة تحرير الشام، وهذا يشكل جزء من المشكلة. دكتور زلن، وفي أي حال كيف ممكن إنه الهيئة تكون ذات صلة ذات العلاقة حتى تهتم فيها الإدارة الأمريكية؟
not if the current status quo continues.
يقول الدكتور زلن: ليس إن استمر وضع هيئة تحرير الشام على ما هم عليه حاليا، سوف يظلون يحاولون إلى أن يتغير شيء ما. وكنت قد كتبت إنه سيكون أسهل على قادة هيئة تحرير الشام لو أنهوا الهيئة ككيان وحولوا أدواتهم إلى ما يشبه وزارة الدفاع مثلا ضمن حكومة الإنقاذ، التي هي جسم تكنوقراطي مدني التي تدير الحياة اليومية في المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام. عندها قد يقولون إنه لم يعد ثمة هيئة تحرير الشام، وحكومة الإنقاذ هي غير مصنفة على قوائم الإرهاب، وبالتالي نحن جاهزون للعمل على غرار ما حدث مع أمريكا مثلا عندما ساعدت في إنشاء قوات سوريا الديمقراطية قسد، التي هي في جزء منها مؤلفة من اليابيجي المعروفة تاريخيا بأنها الفرع السوري للباكيكي، والباكيكي مصنفة على قوائم الإرهاب، أما قسد فغير مصنفة. وعليه ثم الطرق للالتفاف على هذه المسألة إن وجدت الحكمة السياسية أو الرغبة السياسية. ولكن بخلاف قسد الذين يطلب منهم أن يشاركوا في دحر داعش، المطلوب من هيئة تحرير الشام محدود جدا لعدم وجود أمور ذات أهمية استراتيجية في تلك المنطقة. طبعا قد يتغير الحال إذا قام نظام الأسد أو إيران أو روسيا أو أي جهة تعمل بالنيابة عنهم إن قاموا بالاستحواذ على مزيد من الأراضي التابعة للمعارضة في سوريا. هذا سيخلق كارثة إنسانية أخرى وأزمة لاجئين، وهذا أمر يقلق الأوروبيين الذين سيطلبون من أمريكا التدخل. إذا أقدم النظام أو حلفاؤه على فعل ذلك فلن تبقى الهيئة على حالها، سوف تعود إلى قتال النظام ولن تحتفظ بالصفات التي قد تجعلها اليوم تبدو شرعية سياسية. الوضع حساس وصعب ومعقد لأن الهيئة في المنتصف. هم ليسوا أشراراً بالكامل، واهتماماتهم تحولت بحيث أصبحت أمريكا تشعر ربما بالارتياح اتجاههم من دون أن يفهم ذلك على أنه رغبة أمريكية بالعمل والتعاون معهم، ولكن أمريكا تغض الطرف عنهم.
Not necessarily work with them, but sort of turn the eye in some level to its activities and not really worry about it.
دكتور زلن، لابد أن نسأل عن جهادولوجي، وهذه تحية منا إلى هذا الموقع الذي تجمع فيه أرشيف الجهاديين وما يصدر عنهم. هذا إنتاج يتناساه كثير من الجهاديين. نحن نحتاج إلى هذه الأرشفة حتى نضعها حجة عليهم عند الحاجة. كيف تستطيع دكتور أن تواصل كل هذا الجهد خلال كل هذه السنوات؟
I mean, I think It's important to have a historical record, you know, if you.
يقول الدكتور زلان: أعتقد أنه من المهم الاحتفاظ بسجل تاريخي لما يحدث. لننظر إلى التاريخ القديم أو تاريخ العصور الوسطى. يبذل جهد كبير من أجل تجميع القصاصات التي قد تعطينا لمحة عن جزء من المجتمع في ذلك الزمان. المواقع الجهادية توفر كل شيء وهو متاح للجميع. ومنذ العام 2010 بدأت أجمع هذه المواد، وكلما سنحت لي الفرصة أعود إلى تجميع محتوى من مواقع أخرى، مثل ما بدأته أخيراً بتجميع محتوى عن الظواهري منذ الإعلان عن قتله. مهم جداً أن يكون لنا هذا المرجع التاريخي حتى نرى كيف تتغير الاتجاهات بمرور الوقت. الجهادية ليست عالماً ثابتاً بل متغير، والجهاديون يتغيرون ويتحورون ويتحولون ويتطورون. مهم جداً أن نحتفظ بالسجلات من أجل المستقبل، حتى ترى الأجيال المقبلة كيف تتغير هذه الجماعات والحركات، كيف تصبح أكثر تجذراً واتصالاً والتصاقاً بالمجتمع، أو كيف تتحول عن العنف إلى طرق أخرى كما حدث مع الجولاني. فمنذ يناير 2012 حتى لقاءاته الأخيرة مع أعيان في إدلب اختلفت قواعد اللعبة بالنسبة له. التغيرات عبر الزمان لابد أن تظهر في سجلات حتى نفهم ما يحدث. ومن وجهة نظر بحثية، الباحثون في الغرب يستصعبون اللقاء بهذه الجماعات لأسباب أمنية، وللتغلب على هذا لابد من دراسة ما يصدر عن هذه الجماعات، خاصة بالنظر إلى الكم الهائل الذي يصدر عنهم. الموقع ليس مثالياً، ولكنه أفضل ما يمكن، وأفضل من الاعتماد على بيانات حكومية تكون منحازة بطبيعة الحال. الدكتور إيرن زلان، شكراً جزيلاً لوجودك معنا.
شكراً جزيلاً.
وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.